نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة حفظ. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نبدأ اليوم بسلسلة الحفظ الأخيرة، والتي سنتحدث فيها عن 5 موضوعات مهمة تتعلق بالموارد التي أتاحها الله لأولاده المؤمنين، ألا وهي: أولاً، حضور الله. ثانياً، كلمة الله. ثالثاً، قوة الله. رابعاً، حكمة الله. خامساً، شفاء الله. وسوف نبدأ اليوم بالتأمل في الموضوع الأول، ألا وهو حضور الله. سوف نحفظ معا الآيتين من رسالة العبرانيين الأصحاح 13 الآية 5 والآية 6. تقول: لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ لكن قبل أن نحفظ هاتين الآيتين، تعال بنا نتأمل في بعض الحقائق المهمة عن حضور الله. أولاً، الاكتفاء في محضر الله. علم يسوع أن محبة المال تتعارض مع خدمة الله، لأن تعلقنا بالمال قد يحرمنا من التمتع بحضور الله في حياتنا الحاضرة والحياة الأبدية أيضا. هذا هو ما قصده يسوع بقوله في إنجيل متى الأصحاح 6 والآية 24: لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال. في الحقيقة أن يسوع دعا المال هنا مامون، وهو اسم أحد الأوثان أو الشياطين. بالتالي فهو يعتبر المال صنما يتعبد إليه الناس ويكرسون له الكثير من وقتهم وطاقتهم، أو أنه يعتبر المال شيطانا يستحوذ على عقول الناس ويسيطر عليهم. كذلك فإن يسوع يعلم في إنجيل لوقا في الأصحاح 12 والآية 15 قائلا: انظروا وتحفظوا من الطمع، فإنه متى كان لأحد كثير فليست حياته من أمواله. من المؤسف أن نرى أن الناس أصبحوا يقيمون بعضهم بعضا بناء على فقرهم أو غناهم المادي، لكن في نظر الله فإن قيمة الإنسان لا تقدر بثمن، لأنه خليقة الله، ولأن المسيح بذل نفسه لأجله على الصليب. لهذا يجب علينا أن نحترس من الوقوع في فخ محبة المال أو في فخ الطمع، لأن هذا يعني بعدنا عن الله. كذلك فقد علم الرسول بولس أيضا عن المال والممتلكات المادية. فهو يقول في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح السادس والآية السابعة: لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. هذا يعني أن المال والممتلكات المادية هي أشياء مؤقتة وليست دائمة، لذلك يجب علينا ألا نضحي بحياتنا الأبدية وبملكوت الله في سبيل متعة وقتية أو من أجل حفنة من المال. كما أن الرسول بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس في الأصحاح الرابع والآية السابعة: لأنه من يميزك؟ وأي شيء لك لم تأخذه؟ وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ وهو يعني بذلك أن الإنسان لا يستطيع أن يفتخر بأي شيء قام به أو بأي أموال جمعها في حياته، فالله هو معطي المال وكل شيء للإنسان. وإن كان الله هو الذي يعطينا المال والأشياء، فمن حقه أن يوصينا بكيفية استخدامها أو أن يحرمنا منها في أي وقت. ويقول الرسول بولس أيضا في رسالته الأولى إلى تيموثاوس في الأصحاح السادس والآيتين السادسة والثامنة: وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة. ثم يقول: فإن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما. ثم يقول الرسول بولس محذرا في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس في الأصحاح السادس والآيتين التاسعة والعاشرة: وأما الذين يريدون أن يكونوا أغنياء فيسقطون في تجربة وفخ وشهوات كثيرة غبية ومضرة تغرق الناس في العطب والهلاك، لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. يخطئ من يعتقد، عزيزي المستمع، أن الاكتفاء أو الرضا يقود الناس إلى الكسل أو إلى عدم تحمل المسؤولية. ففي الحقيقة أن الأشخاص غير القانعين بحياتهم هم الذين يهملون في مسؤولياتهم، لأنهم يكرسون كل وقتهم وطاقتهم للحصول على الأشياء التي في العالم، وبذلك فهم يخسرون نفوسهم. أما المؤمن المسيحي الحقيقي فإنه يفعل كل ما ينبغي عليه فعله ويرضى بما قسمه الله له، لأنه يعرف أن علاقته الشخصية بالله أهم من المال والأشياء المادية. ثانياً، الثقة في محضر الله. هل تساءلت يوماً عن سبب قلق الناس؟ إن السبب الرئيسي في ذلك يرجع عادة إلى خوفهم مما يخبئه المستقبل لهم. أما كاتب المزمور 118 فكان يعرف أهمية الثقة بالرب وتقديم الشكر له والحمد في كل الظروف، فهو يقول: من الضيق دعوت الرب فأجابني من الرحب، الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي الإنسان؟ لهذا يجب علينا كمؤمنين مسيحيين أن نعلن ثقتنا الدائمة بالله، ولا سيما عندما نواجه المتاعب والضيقات. في هذه الأوقات العصيبة يصبح حضور الله حقيقيا وقويا أكثر من أي وقت مضى. من الآيات المشجعة لنا في مثل هذه الأوقات ما ورد في سفر التثنية الأصحاح 31 والآية السادسة، يقول: تشددوا وتشجعوا، لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهك سائر معك، لا يهملك ولا يتركك. كما أن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل روميا في الأصحاح الثامن والآية 31: إن كان الله معنا فمن علينا؟ وهكذا فإن الكتاب المقدس يعلمنا أن أفضل شيء يمكننا أن نقوم به في وقت الأزمات وغيرها هو أن نحتمي بالله. لا يمكن لأي شخص أن يوفر لنا الحماية التي يوفرها الله لنا، فالذين يتكلون على البشر غالبا ما يصابون بخيبة الأمل، أما الذين يتكلون على الله فسيجدون أن الله خير معين لهم. ثالثا، اختبار حضور الله. رغم أن المؤمنين غالبا ما يختبرون حضور الله في حياتهم، إلا أن غير المؤمنين لا يختبرون ذلك. نقرأ في رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع والآية الرابعة، يقول: الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. بالتالي فإن السبب الرئيسي لعدم اختبار البعض لحضور الله في حياتهم هو أنهم صدقوا أكاذيب الشيطان. فبحسب ما ورد في إنجيل لوقا في الأصحاح الثامن والآية الثانية عشرة، فإن الشيطان مستعد لعمل أي شيء لإبقاء الناس بعيدين عن الحق المعلن في الكتاب المقدس، وذلك لكي لا يؤمنوا بيسوع المسيح. لكن كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص أن يبدأوا باختبار حضور الله في حياتهم؟ نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الحادي عشر والآية السادسة أن الله يجازي الذين يطلبونه، كما أن يسوع وعد في إنجيل متى في الأصحاح السابع والآية السابعة قائلا: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. وهكذا فإن إحدى الطرق التي يوصينا بها الكتاب المقدس لكي نختبر حضور الله هي أن نطلبه بإلحاح. أما الأشخاص الذين لا يعرفون الرب يسوع، فينبغي عليهم قبل كل شيء أن يأتوا إلى الله بقلب تائب. عندما يفعلون ذلك فسوف يعرفون الحق. هذا الحق هو الذي سيحررهم من فخ إبليس الذي اقتنصهم لإرادته، كما أن معرفتهم للحق ستمكنهم من اختبار حضور الله في حياتهم الشخصية بصورة فريدة. قد تأتي أوقات لا يختبر فيها المؤمن حضور الرب كما ينبغي. فعلى سبيل المثال نقرأ في المزمور السابع والعشرين والآية التاسعة على لسان النبي داود، يقول: لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. فإذا شعرت عزيزي المستمع أن الله قد حجب وجهه عنك أو تركك، فاعلم أن السبب في ذلك هو وجود خطية ما في حياتك. لذلك ينبغي عليك أن تفحص قلبك وحياتك دائما في ضوء كلمة الله. هل أصبحت تتكل على المال أو البشر أو الشهرة أكثر من اتكالك على الله؟ وإن لم تجد خطية في حياتك، فاعلم أن الله ربما سمح ببعض الظروف القاسية في حياتك لتدريبك أو لصقل شخصيتك وإيمانك. إن كنت تشعر أن الله قد تركك بالفعل، فاقرأ المزمور 139 من الآية الأولى وحتى الثانية عشرة بنفسك. فالكتاب المقدس يعلم أن الله حاضر في كل زمان ومكان، وأنه يعلم كل شيء عنك، وأنه يحبك ويعتني بك. لهذا عندما تشعر يا صديقي أن الله قد تخلى عنك، فمن المؤكد أن شعورك هذا ليس صحيحا، بل هو شعور زائف يهدف إبليس من ورائه أن يحبطك وأن يفقدك رجاءك. لذلك لا تستسلم لهذا الشعور، بل تمسك بالرب وسلم له كل أمور حياتك لكي تختبر حضوره وسلامه من جديد. رابعا، ممارسة حضور الله. كما رأينا قبل قليل، قد تأتي أوقات لا نعود فيها نشعر بحضور الله كما اعتدنا. في هذه الحالة ينبغي علينا أن نتعلم من رجال الله العظماء. فمثلا، كيف استعاد داود إحساسه بحضور الله؟ وكيف شعر بقرب الله منه من جديد؟ لكي نجيب عن هذه الأسئلة يكفي أن نقرأ المزمور 27 والآيات 4، 8، 13، و14، حيث يقول داود: واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي، لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. ثم يقول: لك قال قلبي، قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب. ثم يضيف: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. وهكذا عزيزي المستمع، فقد كان قلب داود يقول له أن يطلب وجه الرب. هذا يعني أنه عندما كان داود يشعر أن الله بعيد عنه، كان يدخل إلى محضر الرب عن قصد ووعي، لكي ينظر جمال الرب ويتفرس في هيكله، ولكي ينتظر الرب بصبر. أما عن التصرف اللائق في محضر الرب، فيمكننا أن نتعلمه من آيات الكتاب المقدس، حيث نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 12 الآية 28 والتاسعة والعشرين، يقول: لذلك ونحن قابلون ملكوتا لا يتزعزع، ليكن عندنا شكر به نخدم الله خدمة مرضية بخشوع وتقوى، لأن إلهنا نار آكلة. عندما نعبد الله يجب علينا أن ندخل إلى محضره بخشوع وتقوى، كذلك يجب علينا أن ندخل إلى محضر الله بثقة، لأن يسوع فتح أمامنا الطريق المؤدي إلى الله. نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس في الأصحاح 3:12، يقول: الذي به لنا جراءة وقدوم بإيمانه عن ثقة. كما نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين في الأصحاح 4:16، يقول: فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة، لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. آمين. نأتي الآن صديقي المستمع إلى حفظ الآية الكتابية المخصصة لهذه الحلقة، وكما ذكرنا في حلقات الحفظ السابقة، سوف نتبع هنا طريقة للحفظ تقوم على 4 خطوات. أولاً، تأمل في الآية الكتابية وافهمها جيداً قبل أن تبدأ بحفظها، ففهمك للآيات سيعينك على حفظها. هذا هو ما فعلناه قبل قليل حين تأملنا في موضوع حضور الله. ثانياً، اكتب الآية الكتابية على بطاقة صغيرة بالطريقة التالية: اكتب موضوع الآية في الجزء الأعلى من البطاقة، وموضوع آية الحفظ لهذا اليوم هو حضور الله. بعد ذلك اكتب الشاهد الكتابية للآية التي ستحفظها، وشاهدنا الكتابي لهذا اليوم هو عبرانيين الأصحاح 13 الآيتين 5 و 6، ثم اكتب الآية كاملة، وأخيرا أعد كتابة الشاهد الكتابي مرة أخرى في السطر الأخير. ثالثا، احفظ الآية مبتدئا بموضوعها، ثم الشاهد الكتابي، ثم المقطع الكتابي جزءا تلو الآخر. وكما ذكرنا قبل قليل، من الجيد أن تعيد الشاهد الكتابي في نهاية الآية أيضا. رابعا وأخيرا، راجع الآية الكتابية الجديدة كل يوم لمدة 5 أسابيع، وراجع الآيات التي حفظتها سابقا مرة واحدة على الأقل كل 3 أسابيع. والآن لنبدأ عملية الحفظ إلى أن تتمكن من ترديد هاتين الآيتين دون النظر إلى الكتاب المقدس أو البطاقة التي أعددتها. أرجو أن تعيد ما سأقوله الآن. حضور الله، عبرانيين الأصحاح 13 الآيتان 5 و 6، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. نعيد مرة أخرى: حضور الله، عبرانيين الأصحاح 13 الآيتان 5 و 6، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال. ثم نضيف مقطعا آخر: حضور الله، عبرانيين الأصحاح 13 الآيتان 5 و6، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم. نعيد مرة أخرى. حضور الله، عبرانيين، الأصحاح 13 الآيتان 5 و6، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم. ثم نضيف مقطعا آخر. حضور الله، عبرانيين، الأصحاح 13 الآيتان 5 و6، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. نعيد مرة أخرى. حضور الله، عبرانيين، الأصحاح 13 الآيتان 5 و6، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك. ثم نضيف المقطع الأخير. حضور الله، عبرانيين، الأصحاح 13 الآيتان 5 و6، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان. نعيد مرة أخرى مع إضافة الشاهد الكتابي في نهاية الآية. حضور الله، عبرانيين، الأصحاح 13 الآيتان 5 و6، لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بي إنسان. عبرانيين، الأصحاح 13 الآية 5 و6. والآن لنراجع معا آخر 5 آيات حفظناها في الحلقات السابقة. أولا، نصرة ملكوت الله، سفر دانيال الأصحاح 2 الآية 44، وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماوات مملكة لن تنقرض أبدا، وملكها لا يترك لشعب آخر، وتسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تثبت إلى الأبد. سفر دانيال الأصحاح 2 الآية 44. ثانيا، طبيعة الكنيسة، رسالة بطرس الأولى الأصحاح 2 والآية 5، كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا، كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. رسالة بطرس الأولى الأصحاح 2 الآية 5. ثالثا، أنشطة الكنيسة، أعمال الرسل الأصحاح 2 الآية 42، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، أعمال الرسل الأصحاح 2 الآية 42. رابعا، خدمات الكنيسة، رسالة أفسس الأصحاح 4 الآيتان 12 و13، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. رسالة أفسس الأصحاح 4 الآيتان 12 و13. خامساً، الله لا مثيل له، سفر إشعياء الأصحاح 40 الآيتان 25 و26، فبمن تشبهونني فأساويه؟ يقول القدوس، ارفعوا إلى العلاء عيونكم وانظروا، من خلق هذه؟ من الذي يخرج بعدد جندها؟ يدعو كلها بأسماء؟ لكثرة القوة وكونه شديد القدرة لا يفقد أحد. سفر إشعياء الأصحاح 40 الآيتان 25 و26. أخيرا لنراجع الآيتين اللتين حفظناهما معا في حلقتنا هذه. حضور الله، رسالة العبرانيين، الأصحاح 13، الآيتان 5 و 6. لتكن سيرتكم خالية من محبة المال، كونوا مكتفين بما عندكم، لأنه قال: لا أهملك ولا أتركك، حتى إننا نقول واثقين: الرب معين لي فلا أخاف، ماذا يصنع بي إنسان؟ عبرانيين، الأصحاح 13، الآيتان 5 و 6. نرجو عزيزي المستمع أن تكون قد حفظت هذه الآيات معنا، كما نرجو منك أن تواظب على الاستماع إلى حلقات الحفظ كل أسبوع لكي تحفظ المزيد من الآيات الكتابية الرائعة، لأن كلمة الله ستساعدك كثيرا في حياتك اليومية وخدمتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، دمتم في حفظ الله ورعايته.
سأدنو منك يا ربي وألمس ثوبك الآن، لروحك حاجة القلب أعده إلي ملآنا، وإني الآن أقترب فمد يدي
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.